قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا محدثكم عبد الله مديفر يحييكم في فقه الخطأ، والذي نستضيف فيه دائما وأبدا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة. الأخطاء التاريخية لا تزال عقدة تطارد المؤلفين والكتاب، ضحيتها الناس والشعوب الذين بلعوها وبنوا عليها مواقف وانطباعات وتاريخ آخر أيضا. من حق البشرية أن تحصل على صورة صحيحة لتاريخها، ومن الإجرام في حقها تزوير ذلك التاريخ وإعطاؤها معلومات مضللة، ومن واجب القادرين إزالة أخطاء التاريخ وإزالة آثارها أيضا. ومؤخرا لم تتصدر الأخطاء التاريخية صفحات الكتب والمراجع، بل عرضت على الشاشات التلفزيونية، حيث قام الجدل مثلا على مسلسل خالد بن الوليد رضي الله عنه لسقوطه كما يزعم في أخطاء تاريخية أقامت ضده موجة عاصفة من النقد، وهو المسلسل الذي تبرأ منه الشيخ يوسف القرضاوي الذي أكد أن المؤلف والمخرج لم يكونا أمينين في عرض أحداث التاريخ، فربما في بعض المواقف كبروا ما حقه التصغير وفي أخرى صغروا ما حقه التكبير، فضلا عن تزييف بعض حقائق التاريخ وتهميش دور عدد من كبار الصحابة وتشويه بزعمهم صورة البعض منهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك موقف يعني جعل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو الذي أعتق بلال بن رباح رضي الله عنه أيضا بدلا من صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه. وفي ذات السياق احتج آخرون على مسلسل هارون الرشيد الذي عرض سابقا لما حوى من مغالطات تاريخية حسب قولهم مخالفة للواقع، حيث أن خليفة المسلمين هارون الرشيد لم يكن بمثل ما صور به في هذا المسلسل، فلقد كان عابدا مجاهدا في سبيل الله. هل هذه مجموعة من المغالطات التاريخية أم مسلسلات هادفة لا تخلو من خطأ مثلها مثل أي عمل بشري؟ عنوان حلقتنا اليوم وأيضا أخطاء تاريخية. أهلا بكم من جديد مع شيخنا المتألق دوما الدكتور سلمان العودة. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يعني كما سمعت في التقرير السابق عن الأخطاء التاريخية لا تنتهي حين يكتبها الناس، يعني نرى الآن أنه في العصر الإعلامي الجديد بدأت هناك مسلسلات كثيرة يعني عن خالد بن الوليد، عن هارون الرشيد، عن شخصيات من الصحابة، شخصيات من الشعراء، شخصيات من الأدباء، من القادة، وهذا يعني كثير من الاعتراضات تخرج بعد هذه المسلسلات بأن هناك أخطاء للمؤرخين ارتكبها المخرجين أو الكتاب. كيف تنظر لهذا الموضوع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني دعنا نفرق بين أخطاء المؤرخين كما ذكرت بين أخطاء التاريخ، وهذا أمر اصطلاحي، لكن نقصد به أن أخطاء التاريخ بمعنى أن هناك أحداث وقعت في التاريخ ولكنها كانت خطأ، فحينما نتكلم عن ظلم وقع هنا أو بطش أو قتل أو استبداد، هذه أشياء وقعت وهي خطأ كان يجب أن لا تحدث ويجب أن تحاكم من منطلق الأخلاقي والشرعي أنها مرفوضة. أما أخطاء المؤرخين فقد نقصد بها في الغالب زلات وقع فيها المؤرخون أنفسهم بانحيازهم لشيء أو انحيازهم ضد شيء آخر أو مبالغتهم، والأخطاء التاريخية قديمة سواء بالنظر إلى عدم وجود منهج نقدي عند المؤرخين. يعني مثلا لما تنظر لابن خلدون، ابن خلدون كتب مقدمة ابن خلدون المعروفة والتي تعتبر أساسا في نظرية الاجتماع والعمران في التاريخ الإسلامي، ولذلك اعتبر ابن خلدون مجددا وهو كذلك، وهو يعني عالم من أعلام التاريخ الإسلامي. لكن لما تنظر إلى كتاب ابن خلدون في التاريخ الذي هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وإلى آخره، هنا تجد أن هذا الكتاب مثله مثل أي كتاب آخر في التاريخ، يتكلم مثلا عن قصص تاريخية ويأتي فيها بمبالغات، فلما يذكر مثلا أعداد الجيوش أو أعداد القتلى يذكر أحيانا مئات الآلاف، أو أرقام فلكية، يتساءل الإنسان من الذي قام بالعد ومن الذي قام بالإحصاء، وهل المعلومات هذه حقيقية أم هي مبالغات ساقها المؤرخون وتناقلوها وتداولوها. فهذا جانب. أذكر على سبيل المثال شخصية معينة، ولا أريد أن أسمي هذا الشخص فقط لأني لا أريد أن يكون الجدل حول الشخص ذاته. يعني هذا الشخصية شخصية أدبية وشعرية، كتبت عنه إحدى الأديبات المعاصرات كتابا وحاولت أن تبرئه من بعض التهم الملصقة به، فوجدت أنها تذكر أن المؤرخين كلهم تواردوا والكتاب على ذكر كلام معين، وأن هذا الكلام في النهاية مصدره واحد فقط، ولكن تداوله الباقون وشاع بينهم، أصبح مثل الإشاعة التي يتناقلها الناس حتى تصبح كأنها حقيقة وليست كذلك. ولا شك أن الأصل هو براءة الناس وبراءة أعراضهم. فالمقصود أن ما نشاهده اليوم مثلا في المسلسلات كما ذكرت، المسلسلات التاريخية على وجه الخصوص، هو في الغالب يكون له امتداد في بعض الكتب التاريخية. بعض هذه الكتب لا تحتوي على الإنصاف، وبالتالي قد تتحدث عن شخصية معينة كشخصية خالد بن الوليد أو شخصية هارون الرشيد من منطلق ليس منصفا. يعني مثلا هارون الرشيد كان يقال عنه يحج عاما ويغزو عاما، وفعلا هارون الرشيد يعتبر هو سيد يعني خلفاء بن العباس، نبلا وفضلا وذكاء وحكمة وقوة وعدلا، وتاريخه زاخر بألوان من الأمجاد والبطولات. وبطبيعة الحال هذا لا يعني أن هارون الرشيد لا يخطي، قد يوجد منه زلات ويوجد منه عثرات ويوجد منه أخطاء. وفي تقديري أن من الأشياء التي يعني استدركها عدد من المؤرخين على هارون الرشيد قضية البرامكة والمقتلة التي أدارها عليهم والنكبة التي أجراها، من غير أن يكون هناك سبب تاريخي واضح ومحدد، وإن كان الكثيرون يلتمسون، لكن يظل أن هناك يعني غموضا في هذه القضية. ولا يمنع أن تكون الغيرة أو أن يكون الخوف على الحكم هو أحد أبرز الأسباب لهذا الموضوع، أن البرامكة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه كأنهم أعجاز نخل خاوية. فكان هناك يعني مقتلة مؤلمة جدا لهذه الأسرة، أيما كان السبب الذي قد يتذرع به أو يقوله بعض المؤرخين. لكن أيضا يجب أن ننصف هارون الرشيد، فلما نجد في بعض كتب الأدب ككتاب الأغاني مثلا لأبي الفرج الأصفهاني، وهو ليس كتابا موثقا وكاتبه يعني صاحب ميل وانحراف عن هؤلاء الخلفاء، وأيضا ليس ثقة، ولذلك يبالغ في ذكر قصص وروايات وحكايات وغيرها من الكتب الأدبية والكتب التاريخية، وقد تجد أنها تصور تاريخ هارون الرشيد وكأنه تاريخ ألف ليلة وليلة، تاريخ الغناء والخمر والفجور والعربدة بل والشذوذ الجنسي يعني هذا النمط الذي استقر في أذهان البعض وتلقفه بعض مرضى النفوس وأشاعوه، هذا أبعد ما يكون عن حكاية واقع التاريخ الإسلامي. وإن كان الخليفة قد يخطي وقد يقع في انحراف سلوكي، لكن لا يقع في الاستخفاف، لأن هذا يسقط حتى هيبته عند الناس، عنده القضاة وعنده الفقهاء وعنده العلماء، وفكرة أنهم مجموعة من اللصوص هذه فكرة ليست صحيحة وليست مقبولة. بل أنا أستغرب أن يتقبل بعض الناس مثل هذه الأفكار التاريخية ويشيعونها، بينما لا يتقبلون أن يقال مثل هذا عن بعض من ينتمون إليهم من الأنظمة ومن الحكومات ومن الثورات. يعني قلت يوم من الأيام لأحد الناس، لو 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 كان هذا الكلام الذي تقوله مثلا عن هارون الرشيد أو حتى عن الخلفاء الراشدين أنفسهم، فقد كان مثلا بعض المستشرقين وبعض المسكونين أيضا بنعرة الطائفية من كتاب التاريخ الإسلامي يتكلمون كيف يعني كان هناك مؤامرة من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح للسيطرة على الخلافة. فكنت أقول لهم لو كنتم تتعاملون بهذه العقلية، أو لو أن أحدا حكم على حكامكم الذين تحبونهم وتمجدونهم وعلى رموزكم الفكرية والثورية بمثل هذه الروح، وقال أنهم كانوا يتآمرون ويقتسمون الغنائم، لاعتبرتم أن هذا إنسان مريض وأنه ينظر إلى الناس من زاويته الخاصة، وحاولتم أن تعطوهم قداسة ومكانة وفضلا ونبلا وإخلاصا، فكيف بذلك الجيل الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم أن يتهم بمثل هذه الأمور؟
لكن لو وجدنا، لو افترضنا أنه وجد خطأ تاريخي، نجد أن الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من هو المدافع والمنافح عنه أنه هذا صحيح وهذا أثبته كتب التاريخ، ومنهم لا العكس تماما يهاجم هذا الخطأ كما فعل مثلا يعني بقية العباسيين الموجودين حتى الآن في الدفاع عن هارون رشيد والأخطاء التي قيلت عنه. وبعض الناس يقول لك الموضوع يعني لا يستحق كل هذا التعب وكل هذا الجدال، المهم صلب القضية وأصل القضية، أما التفرعات فالجدال فيها يعني أمر يسير.
هو أعتقد أن أهم في الأمر التجرد من العصبية، التجرد من العصبية مع أو ضد، بحيث يكون الإنسان ينشد الحقيقة والحقيقة وحدها. أما الإنسان الذي يدخل على حرم التاريخ وأعتبره حرما لأن التاريخ حقيقة له قداسة، وأحب أن أعبر لفظ القداسة، لأنك تتكلم عن أموات أفضوا إلى ما قدموا وإلى ما عملوا، وهؤلاء الناس ربما كان لهم فضائل كبيرة وأمجاد وبطولات وجهاد ولهم أخطاء أيضا، والذي ينبغي أن يوزن بالقسطاس كما قال ربنا سبحانه وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأن يكون المؤرخ عادلا بعيدا عن الانحياز مع شخص لأنه ينتسب معه أو لأنه ينتمي إليه أو لنعرة مذهبية أو طائفية أو حزبية، أو بعيدا عن الانحياز ضد شخص لأنه لا ينتمي إلى طائفتي. أنا أضرب لك مثالا، هناك كتاب اسمه موسوعة العذاب في التاريخ الإسلامي، هذا الكتاب لمؤرخ عراقي محترم اسمه أظن عبود الشالجي فيما أعتقد، حوالي 8 مجلدات هذا الكتاب، قمت بقراءته كاملا. هو يتحدث فقط عن العذاب في التاريخ الإسلامي، وفي الواقع نذكر صور مرعبة، هذه الصور في مجملها تمنحني كباحث يحاول أن يكون منصفا شعورا بأن التاريخ الإسلامي خصوصا بعد عصر الخلفاء الراشدين وقع فيه جور فيما يتعلق بحفظ الحقوق، خصوصا عند الاختلاف وفي أزمنة الثورات، كأنه يتم إعلان رفع الأحكام الشرعية وإعلان أحكام عرفية وحالة طوارئ، وبالتالي يكون فيه جرائم معينة، حتى أنه طريقة القتل أحيانا طريقة بشعة، إما أن يوضع فيه جدار ويبنى عليه، أو ينام هذا الإنسان ثم يصب الماء الحار على جسده حتى يتسلخ جلده عن عظمه، إلى غير ذلك من الصور التي هي بحد ذاتها صور يعني بشعة. لكن جمع هذه الصور كلها في سياق واحد يجعل الإنسان يبدو له كما لو كان التاريخ الإسلامي كله
مجموعة من العذبات.
الشيء الطريف أن هذا الكاتب وهو ليس منحازا، لكنه طبيعة البحث أحيانا أن الإنسان يجمع الأشياء ونظائرها المتشابهة، فهو تكلم عن قصة متأخرة في بغداد بالذات حيث كان هو يسكن، وأن هذه القصة أنه كان يعني محافظ بغداد أنه طلب من الأفراد الذين حوله أن يحضروا له الأستاذ الفلاني من الجامعة الفلانية وأحضروه، كان يريده أن يعلم ولده دروسا خصوصية، وثم انشغل ونسي فأحضروه، وبعد أسبوعين تذكر أنه طلب منهم فأحضرهم وقال لهم الشخص الفلاني أنا طلبت منكم إحضاره، قالوا نعم حضرناه طول العمر أسبوعين الآن تحت التعذيب ولكنه رفض أن يعترف بشيء. فهم يقولون يعني أنه ما كان مطلوب يعني مطلوبا للاعتراف بشيء، ولكنه كان مطلوبا من أجل الدروس، فقال لا أنا طلبته من أجل أن يدرس ولدي. نعم. فقام الباحث وعلق على هذه القصة بروح نقدية جميلة، وقال يغلب على ظني أن هذه القصة من وضع بعض العيارين في ذلك الحي، وهم بطبيعتهم دائما لا يرضون عن المحافظ وينتقدونه، وإلا فإن ذلك المحافظ كان مشهورا بالعدالة ولم يكن في عصره ظلم، فلأنه كان يعايش تلك المرحلة استطاع أن ينتقد هذه القصة ولا يقبلها. لكن لما تأتي قصة تتعلق مثلا بهارون الرشيد أو تتعلق بأبي جعفر المنصور أو بغيره، ربما لا يستطيع أن يسلط عليها ميزان النقد الصحيح. أنا لا أريد أن يفهم من هذا الكلام تجاهل أوضاع تاريخية وقعت فعلا وجورا حصل على عدد من الأئمة والعلماء، بل وعامة الناس أحيانا، وصول بعض الناس على بعض أيضا، ليس الأمر مرهونا فقط
بالسلطة، وإنما هناك العصبية القبلية وكيف كانت تحدث حروبا وثورات وحرب حروب المدن وأحوال وقعت في التاريخ الإسلامي، ولا سبيل إلى تجاهلها أو إنكارها.
لكن ما دامنا في حرم التاريخ في أخطاء المؤرخين، هؤلاء المؤرخون يعني هل لهم منهج منضبط في التدوين؟
ليس لهم منهج منضبط، لهم يختلفون، وكل إنسان له منهجه. لكن الذين درسوا هؤلاء المؤرخين وجدوا أن بعض هؤلاء المؤرخين مثل ما يذكر مثلا عن اليعقوبي أو غيره، أنهم كانوا ينطلقون من منطلقات مذهبية خاصة ملونة، يعني ربما يعاملون التاريخ بقدر من يعني ليس فيه الإنصاف الكافي. وبعض رواة التاريخ أيضا يبالغون في ذلك. وبالمناسبة أنا أذكر رجلا كالأصمعي، الأصمعي إمام لغوي معروف وله ظرف وله نوادر، وكان يجالس الخلفاء وينادمهم، وهو مرجع في اللغة وفي أخبار العرب وأخبار الأعراب أيضا وفي الشعر وفي اللغة، وفي الواقع أنه رجل موثوق وله يعني صدق وأمانة، لكن طعن فيه بعضهم واتهموا بأنه يكذب وأنه يختلق، والواقع أنه لا، وإنما نسبت إليه أشياء ليست صحيحة بواسطة بعض الرواة الذين تقولوا على الأصمعي. يعني على سبيل المثال طبعا، وإن كانت هذه ليست في التاريخ ولكن لها قيمة، التي يروى أنه هارون الرشيد وجاءه رجل وقال أنه عندي قصيدة ليحفظها من مر له جائزة، وقرأ صوت صفير البلبل هيج قلب الثملي، طبعا قصيدة ركيكة ومنكرة، والذوق العربي يمجها ويرفضها وتقطع قطعا بأن القصة دي كلها مختلقة، ومختلقة في عصر متأخر بعدما فسدت أذواق الناس أيضا. ويستحيل أن يكون الأصمعي يستطيع أن يقرأ هذه القصيدة أصلا، لأنه اللسان العربي الفصيح يعني لا يستطيع أن يقرأها، فضلا عن أن يكون الخليفة أيضا كما تصور القصة أنه والله يأمر له بوزنه ذهبا وشيء من هذا القبيل، مما يوحي بأن الخلفاء كانوا يتلاعبون بميزانية الدولة. نعم، الحقيقة أن ربما الخلفاء المتأخرين يعني كان من أكبر أخطائهم أنهم يقعون في أخطاء سلوكية داخل القصور، مثل الشرب وغير ذلك يقع من بعضهم، وكذلك ما يتعلق بالتساهل بموضوع المال وإعطاء من يستحق ومن لا يستحق أحيانا، وحرمان بعض من يستحق. يعني كان هذا يحدث وهو من طبيعة يعني عدم وجود جهاز رقابي صارم ودقيق على نظام ما كان يفعله عمر رضي الله عنه، حتى مع أقرب الناس إليه كولده وغيره من أكابر الصحابة حينما يسألهم من أين لك هذا. يعني ما يتعلق بما قيل عن الأصمعي مثلا فكثير من غير صحيح. أيضا ضمن هذا السياق، وأن سألتني عن موضوع الأشخاص، أود أن أشير إلى أنه في التاريخ يقع أحيانا مبالغات إما لصالح شخص أو ضد شخص، فالناس إذا مدحوا أسرفوا، وإذا ذموا أسرفوا أيضا. يعني مثلا من القصص التي الجميلة التي أذكرها، الإمام البخاري وحفظ البخاري، الأصمعي كذلك كان ينقل عن قوة الحفظ، حتى يقال أنه كان إذا ذهب إلى السوق، ويروى هذا عن المعري وغيره، أنه كان يضع في أذنيه القطن لأنه يقول أسمع كلام كثير لا أحتاجه وأجدني أحفظه، ما أريد أن أملأ وأشغل ذاكرتي بمثل هذا الكلام، فيروى هذا عن الأصمعي. البخاري يروى عن شيء من هذا القبيل، أنه لما جاء إلى بغداد وسمعوا حفظه أرادوا أن يختبروه، وجمعوا له يعني 10 أشخاص، وكل شخص عنده 10 أحاديث، وقلبوا أسانيدها ومتونها، فأحضروا البخاري وقرأوا عليه، فلما انتهوا بدأ بهم بالأول وقال الأول قال كذا وهذا خطأ والصواب كذا، فكان الناس يقولون، حتى انتهى من 100 يعني إسناد، كان الناس يقولون ليس العجب من حفظه للصواب، لأنه قد يكون حفظه من الأصل، لكن العجب من حفظه للخطأ الذي سمعه مرة واحدة. فالذهبي رحمه الله يعني وغيره ذكروا هذه القصة وأنها قصة مكذوبة. إذن هذا يقودني إلى التذكير بأن هناك كتب يعني ربما يكون من أكثر الناس جودة في النقد الإمام الذهبي، وله كتب تاريخ الإسلام، وكتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء في التراجم، حقيقة هذا الكتاب مدرسة. أنت سألت أيضا عن المناهج، حقيقة الذهبي منهجه يعني ممتاز، في إنصاف كبير جدا، هو مدرسة في التحليل، مدرسة في النقد، مدرسة في الإنصاف. أجده يتكلم عن ناس يعني يختلف معهم اختلافا قويا، اختلافا في العقيدة واختلافا في المشرب والمذهب، مثلا لما تكلم عن الجاحظ، والجاحظ حقيقة يعني واضح من كتبه أن الجاحظ كان عنده أولا نفس اعتزالي شديد، وربما يكون عنده نوع من الاستهتار والاستخفاف، تجده مثلا في القصص والروايات والحكايات التي يذكرها عن الجواري والغلمان والسودان والبيضان وأشياء يعني مظلمة يتوسع فيها بما توحي بأنه شخص يعني مستخف. ومع ذلك كان الذهبي في غاية العدل والإنصاف والاستغفار له والترحم عليه وذكر بعض الجوانب الطيبة ونقد بعض الجوانب المذمومة. والناس الذين يعجب بهم الذهبي ويحبهم ويفضلهم من العلماء تجد الذهبي منصفا معهم، مثل لما ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذكره وذكر كلام بعضهم أنه لما ذكر عن بشر الحافي أظن قالوا أنه يوم قال بعضهم أنه يوم من أحمد بن حنبل أحسن من سنة من بشر الحافي أو من هذا القبيل، فانتقد الذهبي مثل هذا الكلام وقال أن هذا إمام وهذا إمام والموازين عند الله تبارك وتعالى. فهذا القدر من التميز والعدل والإنصاف حقيقة هو أكثر ما نحتاجه في واقعنا، سواء في قراءة مثلا المسلسلات التاريخية أو في قراءة كتب التاريخ أو حتى في محاكمة التاريخ أو محاكمة الواقع نفسه، فالواقع هو امتداد للتاريخ، وبالتالي الناس في الغالب يدخلون على المحاكمة من منطلق محاكمة الناس من منطلق رأي خاص أو قناعة أو هوى أو مزاج، بينما لو استطاع الإنسان أن يتجرد من ذلك كله ويخلعه وراءه ويدخل بروح العدل والإنصاف ربما يسلم من كثير من المشكلات والأخطاء.
لكن يعني لما أكتشف أنني غلطان في صوت صفير البلبل وأنا ليس بالأصمعي قد لا تكون كارثة كبيرة حينما لا أعرف هذا الخطأ، لكن ما هي الأخطاء التاريخية الكارثية إن صح التعبير التي وقعت في التاريخ والناس يتناقلونها؟
هو ربما صوت صفير البلبل ليست المشكلة فقط في قصة تثبت أو لا تثبت، لكن لما تجد أنه والله دائما وأبدا قضية أنه أمر له بمئة ألف درهم وأن هذه كأنها على لسان الخليفة بشكل مستمر، طبعا قضية لا يكون هناك انضباط في الأموال قضية في الجملة موجودة في التاريخ الإسلامي، إنما المبالغة في هذه القصة بحيث تتحول إلى ظاهرة يوصم بها حتى أكابر الخلفاء وأصحاب العدل منهم هذا لا شك أنه ليس عدلا. النقطة الثانية مثل ما قلتك أيضا قضية كون الخليفة ربما يعني يقع في ضعف فيشرب المسكر مثلا، أما متأولا أنه هذا نبيذ وليس مسكرا على طريقة أهل العراق أو خطأ صريحا ويستغفر الله منه، هذا فرق بينه وبين تصور استهتار الخليفة وأن مجلس الخلافة ومجلس الحكم نفسه يحضره أبو نواس وفلان وفلان والغلمان والجواري والرقص والجنس والشذوذ والخليفة بين هؤلاء، يعني ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعودي. أقول إن هذه الصورة النمطية السلبية التي تقدم للتاريخ الإسلامي حقيقة صورة هي كارثية أخي عبد الله، لسبب أنه كما قال أحمد شوقي يقول مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عية في الناس انتسابا أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضابا. يعني لما نكون نحن نعاني من مشكلات في الواقع ربما التاريخ يسعفنا على الأقل بعزيمة بإرادة أننا نستطيع أن نصنع شيئا، لكن إذا اقتنعنا بأن تاريخنا هو تاريخ فقط هو تاريخ العسف والظلم والجنس والإحباط والقضاء على الحقوق والمؤامرات وأنه تحت كل عباءة خليفة أو عمامة فقيه مؤامرة وخطة ومصالح شخصية، معنى ذلك هذا كفر يعني هذا أنه كما ورد في الحديث لعن آخر هذه الأمة أولها، وهذا أمر في غاية الخطورة، خصوصا أنه قد يمتد لأشخاص لهم قداسة دينية حتى، يعني مثلا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جلالة قدرهم، هذا عصر الخلفاء الراشدين هو النموذج هو المنارة التي الناس يعني على الأقل يكونون أوفياء لها ينشدونها وإن عرفوا أنهم لن يصلوا إليها، ولكنه نموذج والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى هذا، بل في القرآن الكريم يعني ذكر رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكر المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خريجوا مدرسة النبوة، فإذا تخيلنا أنها مجموعة مثلا من المؤامرات وأن علي كان يعني قصته هو أنه يسعى إلى نيل الخلافة وأن علي شارك في دم عثمان، أبدا كل رجل من أهل السنة يبرئ علي رضي الله عنه من دم عثمان يعتبر أنه بريء منه, والصحابة كلهم رضي الله عنهم بريئون من هذا. ولكن يعني تصوير التاريخ على أنه حتى التاريخ كما قلت تاريخ الخلفاء الراشدين وبما في ذلك ما يتعلق بالفتنة التي جرت بين الصحابة, هذه القصة طبعا من الصعب أن تقول للناس لا تتناولوها لأنها جزء من التاريخ لا بد أن يتم تناوله, وأئمة المسلمين تناولوه بما في ذلك ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب منهاج السنة لم يغفل هذا بالكلية, وإنما دخل فيها وتكلم وفاضل وخطأ وصوب والطبري وأئمة ابن كثير وغيرهم, ولكن الحقيقة من الأخطاء أن يدخل فيها من ليس من أهل الاختصاص, ومن يدخل بروح كما قلنا طائفية أو روح متعصبة يدخل وفي نيته أن يطيح بهذا الطرف وأن يثني على ذاك الطرف أو أن يتصور مجموعة من المرتزقة والمتآمرين, هذا ليس في صالح هذه الأمة في واقعها فضلا عن تاريخها.
في أقل من دقيقة يعني لو لخصنا سريعا أسباب الأخطاء التي تقود إلى المؤرخين إلى كتابة التاريخ بشكل خاطئ,
وأعتقد أنه يمكن نقول أهم سبب هو نقص الحياد كما أشرت, نقص الحياد أن يكون المؤرخ منحازا أو غير منصف متأثرا بطائفية أو مذهبية أو حزبية أو عصبية قبلية أو تحزب ضد العرب أيضا كما يعرف عن الشعوبيين أو تعصب للعرب, لأننا لا نقبل التعصب سواء كان تعصبا عربيا أو تعصبا عجميا, يجب أن يكون تعصبنا للحق وحده, ولست كما قال ابن حزم يقول قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت أخوالهم وأقاويل الورى محن, فقلت هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل, إذ في دجلهم فتن وأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنحو, ولا في نصره أهن, دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا, من مات من غيظهم منهم له كفن.
كلمة أخيرة نختم فيها هذا الكلام.
نعم التاريخ له قداسة, لكن هذه القداسة يجب أن لا تعمينا عن الاعتدال في فهم الشخصيات وفهم ما لها وما عليها.